فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل إن شاء الله في شرح الأجزاء الأخيرة من كتاب الأشباه والنظائر. وقبل أن أبدأ من الموقف الذي وقفت عنده، عندي بعض الأسئلة التي أخذتها من أو الاستدراكات أيضا أخذتها من إخواني الطلاب، وبعد الانتهاء من استعراضها نعود إن شاء الله إلى استكمال ما كنا وقفنا عنده. توقفنا عند عبارة المؤلف حينما قال في الأشياء التي تستثنى من المباشرة، إذا باشر صح له أن يوكل وأن يتوكل، إذا كان يجوز له مباشرة الشيء صح له أن يكون وكيلا وأن يوكل أيضا غيره. وذكر المؤلف عبارة وهي قول توكيل شخص في قبول نكاح أخته، وقلت لكم إن فيها شيء من عدم الوضوح، فرجعت إليها، وأيضا أعطاني الأخ صالح ابن جود كذا الظاهر، أو لا أدري كيف كتب اسمه، ما وضح عندي، أعطاني أيضا يعني وجهة نظرة. توكيل شخص في قبول نكاح أخته. الآن المسألة أن من يجوز، من يحق له أن يباشر الشيء يجوز أن يوكل وأن يتوكل، يكون وكيلا. أنا أظن هذه الفقرة تتعلق بكون المباشر يكون وكيلا، ففي فتاوى بن صلاح جاء بالمسألة التي قبلها، من وكل المعسر إذا وكل موسرا في نكاح الأمة، ثم جاء بهذه المسألة بعدها وشرحها، قال إن الوكيل قد لا تجوز له المباشرة ويجوز له التوكل، ومثل برجل عنده أربع نساء، فوكله الأخ أو غير الأخ في نكاح موليته، هو طبعا لا يستطيع أو لا يحق له أن يباشر النكاح في مثل هذه الحالة ما دام عندها أربع نساء قد اكتمل الإصابة، لكن يجوز له أن يكون وكيلا. في كلام الأخ صالح وأيضا في أسنى المطالب فسروها بأنه يمكن أن يكون الموكل هو المقصود، فقال في أسنى المطالب اللي هو شرح روض الطالب: وتوكيل شخص بقبول نكاح أخته حيث لم يتعين للولاية، يعني الأخ لا يكون وليا أصليا بل الولي الأب، فيوكله أبوه في العقد لها، هو لا يجوز أن يباشر نكاحه لكنه الآن وكيل، فيجوز له أيضا لهذا أن يوكل غيره، فيكون وكل وهو لا يحق له مباشرة الشيء بنفسه. فعلى هذين التفسيرين يمكن أن تمشي العبارة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. هذا ما يتعلق بالقضية الأولى. أيضا أحد الإخوة كان بجانبه هنا، الظاهر أنت الذي تكلم على الإقرار، قال الإقرار حجة قاصرة، فكيف تقول إنها أقوى الحجج؟ طبعا قول العلماء أن الإقرار حجة قاصرة لا يريدون به ناقصة، وإنما يريدون به قاصرة على المقر ولا تتعدى إلى غيره، لكن لا شك أنه هو من أقوى بل أقوى الحجج، كما نص على ذلك العلماء يقول الغزالي في الوسيط عن الإقرار: فإن رجع المقر فإنه أقوى الحجج، هذا نصه. وأيضا جاء في كلام ابن القيم كما نقل في الموسوعة الفقهية بأن الإقرار سيد البينات، سيد البينات أو سيد الحجج كما في كلام ابن القيم، فولا شك أنه من أقوى الحجج والبينات أو الوسائل الإثبات. ومع هذا هو قاصر على من أقر ولا يتعداه إلى غيره، لا يلزم غيره بإقراره، هذا معنى قول العلماء حجة قاصرة. هذه القضية الثانية. أحد الإخوة أيضا أرسل لي سؤالا حول الصبي، ذكرنا في الصبي أنه يقبل إقرار في بعض الأشياء دون بعض، فقال: ما هي الأشياء التي يقبل فيها إقرار الصبي؟ لا شك أن الصبي غير المميز لا يقبل إقراره مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الصبي مرفوع عنه القلم، فلا يقبل منه إقرار ولا غيره. لكن الصبي المميز قالوا يقبل إقراره فيما أذن له فيه، غالبا يؤذن له في البيع والشراء، والغالب أنه بيع وشراء الأشياء اليسيرة، أشياء اليسيرة، فيقبل إقراره فيما أذن له فيه دون ما زاد على ذلك. هذا هو الذي ذكره العلماء في هذه المسألة. لكن إقراره بالأمور الكبرى فلا يقبل إلا إذا بلغ أو صار راشدا. أيضا الأخ هنا ظهر تكلمنا عنها في موضوع له يعني وجهة نظر في قوله أن تناقض المؤلف أن يجوز الرهن أو لا يجوز الرهن، وذكرناها الصباح اليوم. هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: هل يعد مال الأبناء مال لأبيهم يرثونه بعد وفاته؟ هذا كلام غير صحيح، إنما يكون المال للأبي إذا أخذه، فإذا أخذ المال الوالد من مال ابنه وتملكه جاز له ذلك وأصبح من ماله، لكن ما دام المال في أيدي الأبناء فإنه مالهم ولا يورث إذا توفي له. ننتقل الآن إلى المكان الذي وقفنا عنده في باب العارية، تفضل أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب العارية. قاعدة: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة، كدفن ميت حيث تعذر الاستئجار جزما، وفي وضع جذوع على القديم، وفي كتاب كتب عليه سماع آخر بإذن صاحبه.
الإعارة الأصل فيها الجواز، وهي من عقود الإرفاق التي يقصد بها نفع المسلمين بعضهم بعضا، فلا تجب. لكن متى ما تعينت لدفع المفسدة كان ذلك واجبا على من وجد ما يدفع المفسدة أن يعيرها لما تندفع به المفسدة. جاء ببعض الأمثلة: دفن الميت حيث تعذر الاستئجار، يعني إعارة أرض لدفن الميت حيث تعذر شراء أو استئجار مكان يدفن فيه، أو إعارة كفن أيضا، فهذا يجب أو تجب فيه الإعارة. كذلك وضع الجذوع في القديم، يعني في قول الشافعي القديم، قديما كان يحتاج الجار إلى أن يضع على جدار جاره خشبا ليسقف به جزءا من بيته لضيق الحال آنذاك. فكانوا يقولون إن هنا تجب الإعارة، لأنه إذا ما مكنه تضرر. ورد في ذلك حديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبه في جداره. فهذه أيضا المسألة مما يجب فيها أو تجب فيها الإعارة، ويمكن الجار جاره من وضع هذه الجذوع أو هذا الخشب بشرط ألا يتضرر. لكن لو كان الخشب ثقيلا بحيث يضر جداره فله أن يمتنع، وبشرط أيضا ألا يستطيع الجار وضع السقف إلا بهذه الطريقة. لكن لو كان قادرا على بناء جدار مستقل وجب عليه أن يفعل ذلك. نعم. وفي كتاب
كتب عليه سماع آخر بإذن صاحبه على رأي الزبيري، وصححه ابن الصلاح والنووي في كتابيهما في علوم الحديث والبلقيني في محاسن الاصطلاح.
هذه مسألة من مسائل المحدثين. إذا كان عند الإنسان كتاب وعليه سماع شخص آخر، سمعته على الشيخ الفلاني عن فلان عن فلان، كأنه رواه بالسماع، فإذا كان عليه سماعه وجب على صاحب الكتاب الذي اشتراه أن يعيره لمن عليه السماع ليؤديه أو يحدث به أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قاعدة: العارية لا تلزم إلا في صور، إحداها
تلزم معناها تستقر ولا ترد. تلزم هنا معناها أعاره وأصبحت هذه العارية عند المستعير ولا يستطيع ردها فلا يلزم بردها. نعم.
إحداها أن يعير لدفن ويدفن فلا ترجع حتى يندرس.
هذه المسألة السابقة قبل قليل، أعار أرضا لدفن رجل لا يجد مكانا لدفنه، فتلزم هذه الإعارة حتى يندرس هذا الميت وتأكله الأرض، ولا يرجع إلا إذا قطع بكونه قد بلي وصار رميما كما هو معروف. نعم.
الثانية: إذا كفنه أجنبي فإنه باق على ملكه كما صححه النووي، وهو عارية لازمة كما قاله الغزالي.
الكفن أيضا مثل الأرض، لو أعاره كفنا فإنه يصبح وإن كان ملكا للمعير الأجنبي هذا، لكنه يصبح عارية لازمة لعدم التمكن من رده. غالبا الكفن يبلى مع صاحبه. نعم.
الثالثة: قال: أعير داري بعد موتي لزيد شهرا، ليس للوارث الرجوع، قاله الرافعي.
هذه لازمة لأنها من حقوق الميت، كأنها وصية، فوصية الميت يجب أداؤها ولا يجوز للوارث التخلف عن أدائها. نعم.
الرابعة: أعاره سفينة فوضع فيها مالا لم يكن له الرجوع ما دامت في البحر.
هذه أيضا من المسائل الضرورية، لا يستطيع أن يتخلص ما دام في عرض البحر، فتجب أو يجب عليه الاستمرار في الإعارة إلى أن تنقضي هذه الحالة. الخامسة:
أعاره لوضع الجذوع لم يرجع على رأي، والأصح أن له الرجوع بمعنى أنه يتخير بين التبقية بأجره والقلع مع ضمان النقص.
إذا لو أعاره لوضع جذوع أو خشب على جداره ففيها خلاف، قيل إنه لا يجوز له الرجوع بل تلزم العارية، وقيل وهو الذي صححه هنا أنه يمكن له الرجوع فيخير بين أن يبقيها بأجرة وبين أن يقلعها مع الضمان يضمن الخسارة التي خسرها جاره. نعم.
قاعدة: العارية مضمونة في يد المستعير إلا في ثلاث صور.
الأصل أن العارية مضمونة، وقد ذكر العلماء كما سيأتينا بعد أن الضمان وعدم الضمان عائد إلى المنفعة، فإن كان النفع لصاحب العين فلا ضمان مطلقا، مثل الوديعة فلا ضمان مطلقا، من أودع شيئا عند شخص وتلف بغير تفريط فلا ضمان أو بغير تعدي. والثاني أن تكون الفائدة عائدة إلى من أخذ العين وليست لصاحبها كالعارية، فتكون هنا مضمونة، تكون هنا مضمونة، العارية مضمونة مؤدات كما في الحديث. والثالث إذا كان لكل منهما مصلحة فالضمان هنا يربط بالتفريط، يربط بالتفريط والتعدي كما سيأتينا إن شاء الله تفصيلا. فالعارية الأصل فيها الضمان لأن المستفيد منها المستعير، المعير لا فائدة له في ذلك إلا الأجر والثواب من الله عز وجل. هناك ثلاث صور لا تضمن فيها العارية. نعم.
إذا أحرم وفي يده صيد وقلنا بزوال ملكه عنه فأعاره لم يضمنه مستعيره، ذكرها الروياني في الفروق.
إنما أعاره فرارا من الحرج الشرعي، يعني إما أن يطلقه وإما أن يعيره لكي يبقى، قال أنا أعيره حتى ما يضيع عليه، فهذا هذه الإعارة لأن فيها شبهة الانتفاع والفائدة له لا تضمن. نعم.
وإذا استعار شيئا ليرهنه بدين فتلف في يد المرتهن فلا ضمان،
لأن الرهن غير مضمون إلا بالتعدي، إلا بالتعدي. استعار شيئا ليرهنه انقلب من عارية إلى رهن، فأيضا يصبح لا ضمان عليه لأن المعير وافق على الرهن، وافق على الرهن. نعم.
وإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة فلا ضمان على الأصح لأن المستأجر لا يضمن وهو نائب عنه،
يعني كأن المستأجر تنازل عن حقه لمن أعاره هذه العين المستأجرة، أو الموصى له بالمنفعة، إنسان أوصى لزيد بهذه السيارة ليركبها ويبقى أصلها له إما وقفا أو نحوه فأعارها لغيره. الأصل أن المستأجر لأن صاحب العين له فيها مصلحة، والموصى له أيضا لا يضمنان لأن له شبهة حق، فإذا أعار لم يعني يلزم الضمان لأن الأصل هو أن العقد لا يضمن، الإجارة والوصية ليس فيها ضمان. نعم.
ضابط: ليس لنا عارية عين ليس لنا عارية عين لعين إلا في إعارة الفحل للضراب قطعا، والشاة لأخذ لبنها، والشجرة لأخذ ثمرتها عند القاضي أبي الطيب ومن تبعه.
يعني الأصل أن العارية يقصد بها المنفعة، استعيروا إناء ليطبخ فيه أو ثوبا ليلبسه، يقصد بالإعارة إعارة الأعيان للانتفاع بمنافعها. لكن هذه الصور لا يقصد بها منفعة العين، بل يقصد بها عين تخرج من هذه العين. في الفحل إذا استعاره ليضرب به بكارا عنده أو شياه أو نحوه فهو لم يستعره ليحرث به منفعة أو نحو ذلك، أو ليسني عليه يعني يخرج الماء من خلاله، وإنما استعاره للضراب اللي هو خروج عين من هذا الفحل وهو المني ليلقح به الشياه ونحوها، فهذه عارية عين لعين لا لمنفعة. كذلك الشاة، قديما كانوا يعيرون الشياه للأقارب، الفقراء، للمشايخ، لنفعهم بلبنها، تبقى العين لصاحبها، لكن ما يخرج منها وهو اللبن يكون لمن أعير إياها، فهذا أيضا عين لعين. كذلك الشجرة، كانوا أيضا يعطون أقاربهم نخيلا أو أشجارا مثمرة من باب العارية، يهب له ثمرتها، فيكون استعار هذه الشجرة ليأخذ عينا منها وهو الثمر. نعم.
قال رحمه الله،
انتهى من العارية، يدخل الآن في باب الوديعة.
باب الوديعة. ضابط: العوارض المقتضية لضمانها 10. قال الدميري:
الوديعة هي أن يجعل إنسان مالا أو عينا عند شخص أمين ليحفظها له، فصاحب الوديعة هو المنتفع، والمودع عنده لا نفع له فيها، ولهذا ليست مضمونة، الأصل فيها عدم الضمان، لكن هناك عوارض وأحوال تضمن فيها الوديعة، سيذكرها في هذه المنظومة. نعم.
قال الدميري في منظومته: عوارض التضمين 10، وادعوها.
1، 2،
وسفر ونقلها 2، وجحدها.
هذه 4: وادعوها، وسفر، ونقلها، وجحدها. نعم.
وترك إيصاء ودفع مهلك ومنع ردها وتضييع حكم.
وهذه أيضا 4: ترك الإيصاء ودفع المهلك ومنع الرد والتضييع. نعم.
والانتفاع وكذا المخالفة في حفظها إن لم يزد من خالفه.
هذه 10، إذا ارتكب المودع واحدا منها ضمن، أودعه وديعة فأودعها عند غيره، يقول أنا ما أذنت لك تعطيها فلان، أنا أعرف فلان أنه ليس متقنا لحفظها، أودعتك أنت لأني أثق فيك، فيضمن المودع، ما أذن له بإيداعها عند غيره. كذلك سافر بها دون إذن المودع، أو نقلها من مكان إلى مكان، قال أنا أودعتها في بيتك، يعني أعرف بيتك فيه شيء من الحفظ والصيانة والأمان، ما أردتك تضعها في الدكان، الدكان معرض للسرقة، فيضمن. لو جحدها المودع عنده، جحد الوديعة، فإنه يضمنها ويقيم عليه، يقيم عليه المودع دعوى لضمانها. نعم. وترك إيصاء ودفع مهلك، يعني تركها ما أوصى من يحفظها، مات المودع وما أوصى من يتعهد بها، يعد تفريط، فهنا تضمن أيضا. الدفع المهلك، دفعها بصورة تفسدها، أعاره مثلا جرة، وهو ماشي في الطريق رماها إليه، قال هذه جرتك، خلاص انتهينا، فسقطت وانكسرت، هذا دفع المهلك يضمنها. ومنع الرد، امتنع من ردها، مقر بها، قال لن أردها لك، ستبقى عندي، فيضمنها أيضا. والتضييع، التفريط، ضيعها، إما ضاعت بمعنى لا يدري أين هي، أو ضيعها بمعنى لم يحافظ عليها المحافظة التي أدت إلى تلفها. الانتفاع بها، إذا انتفع بها انتقلت من وديعة إلى عارية، أعاره إناء فطبخ فيه فتغير أو انكسر، فهنا يضمن أيضا. المخالفة في حفظها، إذا اتفق على طريقة الحفظ وخالف هذه الطريقة فإنه يضمن ذلك، لو قال هذه نقود ضعها في الصندوق الذي أعرفه عندك له قفل متين وهو حرز مكين، فخالف وضعها على الرف أو وضعها في شنطة في حقيبة، فهنا المخالفة أيضا تقتضي الضمان. نعم.
قاعدة: كل من ضمن الوديعة بالائتلاف ضمنها بالتفريط إلا الصبي المميز، فإنه يضمنها بالائتلاف على الأظهر ولا يضمنها بالتفريط قطعا، لأن المفرط هو الذي أودعه.
التفريط والائتلاف متقاربان، ائتلاف في التعمد، تعمد ائتلاف هذه الوديعة، والتفريط عدم العناية بحفظها والمحافظة عليها، فكل من ضمن بالإتلاف ضمن بالتفريط، هذه قاعدة. الصبي المميز إذا أودع عنده شيئا ضمن بالإتلاف ولا يضمن بالتفريط، لأن صاحب الوديعة هو الذي فرط فأودع عند من لا يصح أو ينبغي أن يودع عنده. سينتقل لباب الغصب. نعم.
قال رحمه الله: باب الغصب. قاعدة: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة إلا في صور.
كلما جاز بيعه فعلى متلفه إذا غصبه القيمة إلا في صور. نعم.
العبد المرتد.
كنت والله أردت أني أقفز هذا الكلام لأن يعني أكثر غير موجود في واقعنا، لكن أبقيت لأن فيه قضايا ممكن يعني يستفيد منها إنسان. نعم.
العبد المرتد والمحارب وتارك الصلاة والزاني المقصر.
كل هذه معطوفة على المرتد، عبد المرتد وعبد المحارب وعبد تارك للصلاة وعبد زان محصن، هذه كلها ليس فيها القيمة. نعم.
ويتصور الإحصان في كافر زنى وهو محصن والتحق بدار الحرب فاسترق.
إذن يتصور الإحصان في هذا العبد الكافر أنه كان مسلما فزنى وهو محصن ثم التحق بدار الحرب وكفر فاسترق فأصبح عبدا زانيا محصنا، هذا أيضا لا يضمن بالقيمة.
قال المرعشي: وكل ما وجبت فيه القيمة على متلفه جاز بيعه إلا في صور.
هذا تقريبا عكس ما قبله. نعم.
أم الولد والحر والوقف والمسجد والهدي الواجب والضحايا والعقيقة وصيد الحرم وشجره وستور الكعبة،
كل هذه مضمونة بالقيمة. أم الولد إذا أتلفها، الحر إذا أتلفه فيه الدية، الوقف أيضا، والمسجد إذا اعتدى عليهما ففيه قيمة، الهدي الواجب كهدي التمتع أو نحوه، الضحايا، العقائق، صيد الحرم فيه أيضا قيمة، فهذه فيها القيمة إذا أتلفها لكن لا يجوز بيعها. نعم.
قاعدة: قال في التدريب: كل من غصب شيئا وجب رده إلا في ست صور. مسألة الخيط واللوح والخلط حيث لا تمييز.
هذه مسائل عند الشافعية، يقول كل من غصب شيئا وجب عليه رده إلا في ست صور، ثم ذكر أول الصور، قال مسألة الخيط واللوح والخلط حيث لا تمييز. الخيط إذا غصبه فخاط به ثوبا أو خاط به جرحا، فإذا خاط به جرحا لا يرد وإنما تجب القيمة فيه، لأن نزعه يؤدي إلى أذى من خيط به. كذلك اللوح إذا بنى بهذا اللوح وأصبح يصعب رده لاعتماد البناء عليه خيفة من نزعه الخطر، فإنه يضمن قيمته ولا يجب رده بعينه. ك كذلك الخلط لو غصب شيئا وخلطه بماله ولم نستطع التمييز، غصب زيتا وعنده زيت مثله فصبه عليه، لا نستطيع أن نفرق بين زيته وزيت غيره، فأصبح كالمستهلك فيضمنه بالقيمة. نعم.
والخمر غير المحترمة،
هذا الرابع، الخمر غير المحترمة. الخمر الأصل أنها غير محترمة، لكن متى تكون محترمة؟ إذا كان القصد بها الخل ولا يتعمد التخمير، وإنما تخللت بغير تعمد، فهذا الخل جائز كما تعرفون بلا خلاف، مع أن أصله خمر، لا يمكن يتوسط أو ينتقل العصير من عصير حلو إلى خل والخل حامض إلا بمروره بمرحلة تخمر يصبح فيها خمرا يشتد ويقلب الزبد، فإذا انقلبت خمرا وكان القصد بها الخل، فإذا أتلفت فإنها تكون مستثنات هنا فتضمن بالقيمة. نعم.
والعصير إذا تخمر في يده،
لكن الخمر غير المحترمة، الخمر التي لقصد الشرب لا تضمن. نعم.
والعصير إذا تخمر في يده،
عصير انقلب خمر أصبح لا قيمة له فلا يضمن. نعم.
والسادسة، حربي غصب مال حربي قال ولا
حربي غصب مال حربي، هذه مسألة بينهما، فيعني يجرى أيضا عليها الاستثناء في أنه لا يجب رده، لا يجب رد الخمر غير المحترمة، ولا يجب رد العصير إذا تخمر، ولا يجب رد المال الذي غصبه حربي وهو أصلا لحربي. نعم.
قال ولا يملك بالغصب إلا في هذه الصورة، إذ لا احترام هنا.
الأخير يملك بالغصب لكن البقية ما تملك. نعم.
قاعدة قال في التدريب، مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف إلا في صورة واحدة،
غصب عينا وثبت عليه الغصب وثبت عليه وجوب الرد فهو الذي يتحمل قيمة الرد، مؤونة الرد، يمكن يحتاج إلى سيارة ليستأجرها يضع عليها هذه العين المغصوبة، أو عمال يحملون وينقلون، فهذه المؤونة عليه بلا خلاف إلا في صورة واحدة وهي. نعم.
قاعدة قال
في، قال إلا في صورة واحدة وهي الخمر المحترمة، هذه لا يجب عليه ردها وإنما يخلي بينها وبين أهلها لأنها ما تحرك، تترك حتى تتخلل. باب الإجارة. نعم.
قال رحمه الله، باب الإجارة. قاعدة، لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب إلا في صور.
الأصل أن الواجب يجب أداؤه ولا يؤخذ عليه بدل أي أجرة إلا في الصور التي سيذكرها، لأنه ورد فيها نصوص. نعم.
منها الإرضاع،
إذا احتاج إلى إرضاع ابنه فإن المرضعة تأخذ قيمة أو أجرة الرضاعة سواء كانت أمه أو غير أمه، فعليه أجرتها. نعم.
ومنها بذل الطعام للمضطر،
بذل الطعام، من يذكر الآية التي في هذه القضية في قضية الرضاعة؟ وعلى المولود والوالدات يرضعن أولادهن لمن أراد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إذن لها مقابل الرضاعة أجرة. بدل الطعام للمضطر، اضطر أن يأكل طعام غيره فأكله، لا بد أن يبذل ثمنه، يبذل المضطر الثمن لهذا الطعام، وإن كان يجب على صاحب الطعام أن يطعمه لكن بالقيمة. نعم.
ومنها تعلم القرآن.
تعلم أو تعليم القرآن يجوز أخذ الأجرة عليه، وسيأتينا كلام فيه إن شاء الله. نعم.
ومنها الرزق على القضاء وهو محتاج حيث تعين.
يقصد بالقضاء هنا الولايات الدينية، القضاء، الإمامة، إمامة المساجد. فإذا تعينت على شخص وجبت عليه، ما في البلد إلا قاضي واحد وجب عليه أن يتولى القضاء، ما في البلد إلا قارئ واحد وجب عليه أن يتعين إماما، لكن له أجرة هذه الوظيفة. نعم.
ومنها الحرف حيث تعينت.
الحرف أيا كانت، النجارة، الحدادة، الخياطة، الصباغة، فإذا تعينت، إنسان عنده قدرة على النجارة ولا يوجد في البلد له، يجب عليه أن يمتهن هذه الحرفة، لكن له أيضا أجرة على هذه الحرفة. نعم.
ومنها من دعي إلى تحمل شهادة تعينت عليه بخلاف ما إذا جاءه المتحمل.
إنسان دعي إلى أن يشهد، وما هناك أحد يستطيع الشهادة غيره، أصبحت عينا واجبا عليه، فيعطى أجرة المشي، الركوب إلى غيره كما سيذكر بعد قليل. نعم.
وبخلاف الأداء فإنه فرض توجه عليه،
الأداء ما يأخذ عليه أجرة، لكن التحمل لأنه واجب تعين فإنه يأخذ عليه الأجرة. وإن كان قد يقال أيضا إن الأداء إذا احتاج إلى أجرة كالركوب كما سيأتي هنا. نعم.
وأيضا كلام يسير لا أجرة لمثله،
فرض توجه عليه وهو أيضا كلام يسير، يأخذ على هذا الكلام أجرة، لكن نعم له أخذ الأجرة على الركوب، على السفر إذا كان سيسافر، أو الركوب إذا كان سيسير من بلد، من طرف البلد إلى الطرف الآخر. نعم.
ويجوز أخذها على فروض الكفاية إلا الجهاد وصلاة الجنازة.
هذه الواجبات التي ذكرها هي التي يؤخذ عليها أجرة، فروض الكفاية ليست واجبة، لأنها إذا قام بها البعض سقط الإثم والحرج عن الباقين، فيجوز أن يأخذ الأجرة على فروض الكفاية إلا الجهاد، فإنه يأخذ نفقته فقط التي يحتاج إليها، وصلاة الجنازة لا يجوز أخذ الأجرة على الصلاة على الميت، لكن تجهيز الميت فرض كفاية، وما وجدنا أحد يتبرع قال أنا سأجهز لكن أحتاج إلى مقابل فيعطى أجرة، أو كذلك التعليم، تعليم العلم إن كان فرض كفاية ليس واجبا متعينا فإنه أيضا يجوز له أخذ الأجرة عليه. نعم.
ضابط، قال البلقيني لا يقابل شيء مما تعلق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا في ثلاث صور.
لا يقابل شيء مما تعلق ببدن الحر، يقابل مما تعلق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا في ثلاث صور، يعني بدن الحر الأصل أنه ما يباع ولا يدفع له عوض إلا في هذه الصور الثلاث. نعم.
منفعته،
منفعته إذا استأجره ليبني له أو نحوه فيدفع مقابل هذا العمل عوضا. نعم.
ولبن المرأة،
لبن المرضعة يدفع مقابله عوض،
وبضعها،
البضع اللي هو الزواج إذا تزوجها فيدفع مقابل الاستمتاع ببضعها أيضا قيمة أو عوضا. انتقل لقوله قاعدة لا تصح هبة المجهول.
نعم. قال رحمه الله قاعدة لا تصح هبة المجهول إلا في صور، منها إذا لم يعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من الإرث كما لو خلف ولدين أحدهما خنثى ذكره الرافعي في الفرائض. قال الإمام: ولا بد أن يجري بينهما تواهب، وإلا لبقي المال على صورة التوقف، وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهالة، لكنها تحتمل للضرورة. ولو أخرج بعضهم نفسه من البنين ووهبه لهم عن جهل صحة الهبة، وإن كان مجهول القدر والصفة للضرورة. قاله الرافعي في باب الصيد.
إذن هبة المجهول ما تصح، لا بد أن يكون المجهول أو الموهوب معينا معروفا حتى يمكن قبضه، يمكن الاستفادة منه. لكن هناك صور يمكن فيها هبة المجهول، مثل ما ذكر هنا، إذا لم يعلم الورثة مقدار الإرث، وهذا يظهر إذا كان أحد الورثة له احتمالات، ما ندري كم له، مثل المفقود يقدر حيا ويقدر ميتا، أو الحمل يقدر ذكرا ويقدر أنثى ويقدر توأم ونحوه، أو الخنثى يقدر ذكرا ويقدر أنثى، فيصبح الوارث الآخر ما يدري كم سيصفي له. فلو وهب نصيبه للورثة أو تنازل عن يعني نصيبه جازت هنا الهبة وإن كانت مجهولة. ومنها
اختلاط الثمار والحجارة المدفونة في البيع والصبغ في الغصب ونحوه على ما صرحوا به في مواضعه.
هذه من المسائل التي اختلط بعضها ببعض فلم تتميز. ثمار في الأرض مثل البطاطس، مع في أرض فيها حجارة، فهنا لو وهبها وإن كان لا يعني يقدر على معرفتها وتمييزها مجهولة يجوز. قال: أهبك ما في هذه المزرعة من البطاطس، أو في هذه القطعة من الأرض أو نحوه. والصبغ أيضا اختلط، صبغ الثوب، فاختلط الصبغ بالثوب، فهنا أيضا ممكن أن يقول: خلاص أنا تنازلت عن الصبغ لك، وهبتك الصبغ، ما أريد قيمة له، لأنه أيضا مجهول لكن لا يستطاع تمييزه. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الفرائض. ضابط: الناس أقسام.
هذه أقسام الناس في التوارث. نعم.
قسم لا يرث ولا يورث، وهو العبد والمرتد.
هذا القسم الأول، لا يرث ولا يورث، العبد المرتد، وأيضا يلحق به الكافر، لا يرث ولا يورث. نعم.
وقسم يورث ولا يرث، وهو المبعض.
قسم يورث ماله لكن لا يرث، المبعض يورث لما فيه من الاشتباه أو مشابهة الحر في بعضه، ولا يرث تغليبا لجانب العبودية، يعني ما يعني استقل استقلالا كاملا يحق له التملك، فهذا يرث يورث ولا يرث. ويمكن أن يقال أيضا أن القاتل مثله، القاتل لا يرث من قتله لكنه يورث. نعم.
وقسم يرث،
كان يقال أن القاتل قد يرث من غير من قتله، لو قتل شخصا، قتل أخا له ثم مات له أخ آخر غير المقتول، يمكن أن يقال أنه يرث ويورث. نعم.
وقسم يرث ولا يورث، وهو الأنبياء.
هذه ذكروها، أن الأنبياء كما في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويرثون، يرثون من مورثيهم. نعم.
وقسم يورث ويرث، وهو من ليس به مانع مما ذكر.
سائر الناس على هذا الأصل، أنه يورث ويرث. نعم.
الأمور التي تقدم الأمور التي تقدم على مؤنة التجهيز 15.
الأصل أن الميت إذا مات أول ما يبدأ بتجهيزه، يقدم على سائر الحقوق، يقدم على الدين، يقدم على قسمة التركة، فيقدم تقدم المؤونة. لكن هذه القضايا لأنها ثابتة لأعيان أو مستحقة بأعيانها فإنها تقدم على مؤونة التجهيز. نعم.
الأول الزكاة.
الزكاة حق ثابت في المال، فإذا كان ما دفعها قدمت. نعم.
الثاني حق الجناية.
لو جنى على شخص استحق المجني عليه أرشا يقدم هذا الحق. نعم.
الثالث الرهن.
لو كان عنده رهن لشخص فصاحب الرهن أحق به. نعم.
الرابع المبيع إذا مات المشتري مفلسا.
لو كان عنده عين اشتراها من شخص وكان هذا الميت المشتري مفلسا فصاحب العين أحق بها. نعم.
الخامس حصة العامل في ربح القراض.
القراض اللي هو المضاربة، العامل له فيها نصيب وصاحب المال له فيها نصيب، فيدفع للعامل حصته ونصيبه من ذلك.
السادس سكن المعتدة عن الوفاء بالحمل.
الوفاة المعتدة عن الوفاة بالحمل، إذا كانت تعتد بالحمل فلها السكنة على الصحيح، فتقدم السكنة أيضا على مؤونة التجهيز. نعم.
السابع نفقة الأمة المزوجة
تجب على سيدها. نعم.
الثامن كسب العبد بالنسبة إلى زوجته،
أيضا هذا يقدم على تجهيز زوجته. نعم.
التاسع القدر الذي يستحقه المكاتب من مال الكتابة.
المكاتب إذا مات المكاتب وكان بقي مال عنده لسيده فإنه يدفع له قبل هذه قبل التجهيز. نعم.
العاشر الغاصب إذا أعطى القيمة للحيلولة ثم قدر عليه رده ورجع بما أعطاه، فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به، نص عليه في الأم وحكاه في المطلب.
المقصود أن الغاصب إذا تعلق الحق بالمغصوب فيقدم إعطاء حق المغصوب منه أيضا على الحقوق الأخرى أو على التجهيز. نعم.
الحادي عشر المال المقترض،
كان عنده قرض لشخص يدفع أيضا. نعم.
الثاني عشر نصف الصداق المعين لمطلق قبل الوطء.
نصف الصداق إذا طلق قبل الوطء فعليه نصف الصداق إذا كان الصداق معينا، لكن إذا لم يكن الصداق معينا فيكون دينا كسائر الديون، يكون بعد التجهيز. نعم.
الثالث عشر المنذور التصدق بعينه.
النذر المطلق يلحق بالدين، لكن لو نذر التصدق بعين معينة وجب إخراجها أيضا قبل ذلك.
الرابع عشر رد المشتري المبيع بعيب ومات البائع قبل قبض الثمن.
رد المشتري المبيع بعيب ومات قبل أي بائعه قبل قبض الثمن، فيقدم يعني أخذ القيمة للمشتري لأنه رد العيب. نعم.
الخامس عشر الشفيع مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة، حكي استثناؤه عن الأستاذ أبي منصور.
الشفيع الذي شفع في أرض أو دار أو نحوه فإذا دفع ثمنها للورثة ومات المورث فإنه يدفع له ما دفعه قبل أيضا التجهيز. وهذه الصور سببها أنها تعلقت بشيء معين، تعلقت بشيء محدد، فما تعلق بشيء معين يعطى إياه، لكن الدين لم يتعلق بشيء معين، تعلق بالمال كله، فلا يقدم على التجهيز. نعم.
ضابط: الوارث يقوم مقام المورث قطعا في الأعيان والحقوق وبيان الطلاق المبهم واليمين المتوجه عليه.
المسألة هذه أن الوارث يقوم مقام المورث إما قطعا وإما ظنا، فيقوم مقامه قطعا أو لا يقوم مقامه قطعا، إما أن يقوم مقامه جزما أو لا يقوم مقامه جزما في أحوال سيذكرها المؤلف. يقوم مقامه قطعا في الأعيان والحقوق، الأعيان الأشياء الظاهرة مثل سيارة أو دار، هذه أعيان فيقوم مقامه فيها، والحقوق كالديون يجب على الوارث أداء الديون، فأداء الديون إذا كانت أموالا أو أعيانا. وبيان الطلاق المبهم، هذه مسألة مشكلة، والإشكال أنه ذكرها هنا مع التي يقوم الوارث فيها مقام المورث قطعا، وذكر تعيين الطلاق المبهم مع الأشياء التي لا يقوم مقام المورث فيها قطعا. وحاولت أني أبحث عن الفرق بين البيان والتعيين فما اهتديت إلى شيء إلى الآن، لكني سأذكر لكم ما ذكره المرداوي في المسألة من خلاف، ولعل المؤلف جرى في المسألة على القولين فذكر أحدهما مع قسم وقول الآخر مع قسم آخر. قال الماوردي في الحاوي الكبير: صورتها في من طلق إحدى زوجتيه ثم مات قبل بيان المطلقة منهما، قال إحداكما طالق وتوفي، قال وجب أن يعزل من تركته ميراث زوجة واحدة ربع أو ثمن، ثم هل يقوم الورثة مقامه في بيان المطلقة منهما؟ فيها ثلاثة أوجه: هل يقوم الورثة مقام المورث في بيان المطلقة عنده زوجتان عمرة ومثلا رقية، أيهما المطلقة؟ هل يحق للورثة التبيين؟ قال فيها ثلاثة أوجه: أحدها أنهم يقومون مقامه في البيان سواء كان الطلاق معينا أو مبهما، لأنهم لما قاموا مقامه في استحقاق النسب والإقرار به قاموا مقامه في تعيين الطلاق. الثاني أنهم لا يقومون مقامه في ذلك ولا يرجع إليهم في بيانه سواء كان الطلاق معينا أو مبهما، لأن في بيانهم إسقاط وارث مشارك، والوارث لا يمكن إسقاطه من يشاركه في الميراث. إذن الأول يحق لهم البيان، الثاني لا يحق لهم البيان. حجة الأول أنهم يقومون مقامه في أشياء أخرى كإثبات النسب ونحوه، والثاني حجتها أنهم يشاركون في الميراث فلا يجوز لهم أن يمنعوا شريكهم. قال الثالث أنهم يقومون مقامه في الطلاق المعين لأنهم مخيرون وقد يجوز أن يخيروا عنه، ولا يقومون مقامه في الطلاق المبهم لأنه يرجع فيه إلى خيار أو الخيار إلى من يملك الطلاق وهم لا يملكون الطلاق. هذه ثلاثة أوجه، والمسألة ما زال عندي فيها شيء من الإشكال، إذ كيف يقال إن الورثة يعينون الزوجة المطلقة وهو لم يعينها؟ فقد يقال بإلغاء الطلاق إذا لم يتعين، أو المشي فيه على طريقة أو طريقة القرعة ذكرها بعضهم أن يقرع بينهما، فمن أخذت القرعة تأخذ المال مثلا أو ترث، ومن خرجت تخرج من الإرث. نعم.
واليمين المتوجه عليه.
اليمين إذا توجهت على المورث حملها عنه الورثة. نعم.
وعلى الأصح في خيار المجلس واستيفاء المستأجر إذا مات في أثناء الإجارة.
يعني يستوفون المستأجر أو يستوفون القيمة من المستأجر إذا مات في أثناء الإجارة، وكذلك يقومون مقامه في خيار المجلس. هذا القسم الأول. ثم ذكر القسم الثاني. نعم.
ولا يقوم مقامه قطعا في تعيين الطلاق المبهم.
هذه اللي أشكلت عليه، الفرق بين التعيين وبين البيان. أنا رأيت الماوردي قبل قليل جمع بينهما التعيين والبيان، وهذا مذكور أيضا في كثير من كتب الشافعية، التسوية بين التعيين والبيان، فما ظهر لي الفرق بينهما. نعم.
ولا على الأصح في البناء على حول الزكاة والحج وأيمان القسامة والقبول في البيع.
إذن ما يقومون مقام في هذه الأشياء، يبدأون حولا جديدا للمال ولا يبنون على حول الزكاة الذي مضى، وكذلك ما يقومون مقام في الحج، وإنما يمكن أن يعني ينوبوا عنه نيابة أو يوكلوا من ينوب. ولا يقومون مقامه في أيمان القسامة لو توجهت عليه يمين قسامة، لأن أيمان القسامة مربوطة بالمقسم نفسه. وكذلك لا يقومون مقامه في القبول في البيع، لو أنه كان يريد أن يشتري شيئا فأرسل البائع إيجابا فلا يقبلونهم، يقولون مات المورث فانتقض البيع. نعم.
ضابط الحقوق الموروثة أقسام.
الحقوق الموروثة التي تورث عن الأموات أقسام، سيذكرها من حيث الاشتراك وعدمه. نعم.
ما يثبت لجميعهم على الاشتراك ولكل واحد منهم حصة، سواء ترك شركاؤها حقوقهم أم لا وهو المال.
إذن المال يثبت بينهم على سبيل الاشتراك مشاع، لكن لكل واحد منهم حصة، سهم ربع أو نصف إذا كان زوجة مثلا، أو زوج ربع للزوجة ونصف للزوج، أو الثمن والربع، الأب والأم السدس، الجد والجدة كذلك، الإخوة الأخوات، لكل منهم نصيب معلوم، لكل واحد منهم حصة، سواء تنازل شركاؤه أم لم يتنازلوا. نعم.
وما يثبت لهم على الاشتراك ولا يملك أحدهم على الانفراد شيئا منه وهو القصاص.
القصاص إذا وجب للميت فيملكه الورثة على سبيل الاشتراك، ما ينفرد أحد منهم بشيء، لا بد أن يجمعوا، لو تنازل واحد منهم فإن ذلك يبطله. نعم.
وما يثبت لكلهم ولكل واحد منهم استيفاؤه بتمامه وهو حد القذف.
لو ثبت لمورثهم حد قذف فيملكونه جميعا، ويحق لكل واحد منهم أن يستوفيه كاملا. نعم.
وما يثبت لهم وإذا عفى بعضهم توفر على الباقين وهو حق الشفعة.
إذا ثبت له حق شفعة فهو مملوك لهم جميعا، لكن لو أن بعضهم عفى عن حقه بقي حق البقية. هذه أنواع الحقوق الموروثة عن المورث. الآن ننتقل لقوله ضابط لا يساوي الذكر أو لا يساوي الذكر.
قال رحمه الله: ضابط لا يساوي الذكر الأنثى من الأخوة
من
الأشقاء، من الإخوة الأشقاء إلا في المشتركة.
الأصل أن الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن قد يساوي الذكر الأنثى في المسألة المشركة. قال هنا المشتركة وأسمها المشهور المشتركة، وهي مسألة مشهورة، إذا كان الورثة زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق، فإن الزوج هنا له نصف كما تعرفون، وللأم السدس، وللأخوين من الأم ثلث، انتهت التركة صحيح، نصف وسدس وثلث. لكن قالوا يدخل الأخ سمى اليمية، لأن الإخوة الأشقة، قالوا هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم، وتسمى المشركة لأن عمر شرك بينهم بين الأشقة والإخوة لأم، فيشاركهم وتقسم الثلث بينهم. نعم.
ضابط: الإخوة للأم خالفوا غيرهم في أشياء.
الأشياء التي خالف فيها الإخوة للأم غيرهم من الورثة، وستلاحظ أن كل هذه الأشياء فعلا فيها حكم خاص بالإخوة للأم. نعم.
يرثون مع من يدلون به وهي الأم، يحجبونها من الثلث إلى السدس ويرث.
هذا أولا، يرثون مع من أدلوا به. الأصل أن الإنسان إذا كان الشخص الذي أوصله إلى الإرث موجودا ما يرث، الأب إذا وجد الجد معه يرث الأب ويحجب الجد، الإبن مع ابن الإبن يرث الإبن ولا يرث ابن الإبن، وهكذا كل من أدلى بشخص فإنه يحجبه هذا المدلى به. هنا لا، الأم هي سبب ميراثهم ومع هذا يرثون معها، بل يحجبونها من الثلث إلى السدس كما هو معروف. ثانيا:
ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة.
يرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة. دائما الأنثى إذا انفردت كالأخت الشقيقة مثلا أو البنت، نصيبها غير نصيبها إذا جاء معها أخوها، والأخ الشقيق أو الإبن نصيبه إذا وجد غير نصيبه مع أخته. لكن هنا لا، يرث الذكر مثلهم مثل الأنثى. نعم.
ويستويان عند الاجتماع.
يستويان إذا اجتمعا. نعم.
ويشاركهم الأشقاء في المشتركة وذكرهم.
يشاركهم الأخ الشقيق كما ذكرنا قبل قليل في المسألة المشتركة أو المشركة. نعم.
وذكرهم يدلي بمحض أنثى ويرث.
وهذا مخالف لما هو معروف ومشهور في الفرائض، أن من أدلى بأنثى لم يرث. ابن البنت يرث؟ لا. ابن الأخت، ابن الأخ يرث، ابن الابن يرث. من أدلى بأنثى محضة لا يرث، لكن هنا يدلون بأنثى محضة ويرثون. هذا ما يختلف فيه الإخوة لأم عن غيرهم من الورثة. نعم.
ضابط: كل جدة فهي وارثة إلا مدلية بذكر بين أنثيين.
إذا الأصل في الجدات مهما علت الجدة أنها ترث، إلا إذا كانت أدلت بذكر بين أنثيين. إذا كان الذكر قبله أنثى وبعده أنثى فإنها تحجب. نعم. يعني أم أب الأم ما ترث، لكن أم الأب ترث. نعم.
ضابط: لا ينقلب إلى أحد النصيب بعد أن يفرد له إلا الجد الأكدرية.
الجد في المسألة الأكدرية، هذه سميت الأكدرية لأنها كدرت على زيد أصوله التي كان يمشي عليها. والمسألة الأكدرية هي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، أخت إما شقيقة أو أخت لأب، زوج وأم وجد وأخت لأب أو لأبوين. الزوج كم له؟ النصف، ما في أحد يحجبه عن النصف. والأم لها الأم الثلث، ما تحجب إلا بأخوين أو فرع، وليس هنا فرع ولا أخوين. والجد له السدس، انتهت التركة صح، نصف وثلث وسدس. بقيت معنا الأخت، الأصل لها النصف لأن شروط الإرث للنصف موجودة، فترث النصف وتصبح المسألة عائلة. من مسائل العول تعول من 6 إلى 9. ثم قالوا نجمع نصيب الجد مع نصيب الأخت، لأن الأصل أن الجد يقوم مقام الأب، ولا يمكن أن تأخذ البنت أكثر منه، الأخت أكثر منه، فيجعل بينهما أثلاثا، يجعل بينهما أثلاثا، يكون له الثلثان ولها الثلث. هذه تسمى الأكثرية. فإذا انقلب النصيب بعد الفرض، بعد أن فرضنا للجد نصيبه وأعطيناه السدس، السدس في هذه المسألة قريب من 4.5، ثم بعد هذا قلبنا المسألة وغيرنا القسمة وأعطيناه 8 من 27. نعم.
قاعدة.
انتقل إلى قول المؤلف رعاك الله وسددك، ضابط أولاد الإخوة.
قال رحمه الله: ضابط أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إلا في مسائل.
ابن الأخ بمنزلة أبيه، هناك مسائل لا يكونون فيها مكان آبائهم. الأولى،
الأولى ولد الإخوة للأم لا يرثون بخلاف آبائهم.
إذن ابن الأخ لأم لا يرث، مع أن الأب أبوه يرث. نعم.
الثانية، يحجب الأخوان الأم من الثلث إلى السدس بخلاف أولادهما.
الإخوة الأشقة أو حتى من الأم أو من الأب يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، لكن أولاد الإخوة ما يحجبونها. نعم.
الثالثة، يشارك الأخوان الأشقاء الإخوة للأم في المشتركة ولا يشاركهم أولاد الإخوة الأشقاء.
إذن الإخوان الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في المسألة المشركة، لكن ما يشارك أولادهم الأخوة لأم في ذلك. نعم.
الرابعة، الجد لا يحجب الإخوة ويحجب أولادهم.
هذه اختلف فيها الولد عن أبيه، فحجب الجد الأولاد ولم يحجب الإخوة، والمسألة تعرفون فيها خلاف، ميراث الجد مع الإخوة من المسائل الخلافية. نعم.
الخامسة، الأخ يعصب أخته وابن الأخ لا يعصب أخته لأنهم من الأرحام.
ابن الأخ من الأرحام، فما يكون عاصبا لأخته، أخته ما ترث. نعم.
السادسة، الأخ لأبوين يحجب الأخ للأب ولا يحجب ولده، بل يحجب ولده بالأخ للأب.
إذن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، ولده ما يحجب الأخ لأب، بل الأخ لأب يحجب الولد، بل الأخ لأب هو الذي يحجب الولد، ولد الشقيق. نعم.
السابعة، أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات لا يرثون شيئا وآباؤهم يرثون.
أولاد الأخ إذا كانت العمة، عمته اللي هي الأخت، ترث، والأخوات متى يكونون عصبات؟ مع البنات. الأخوات يكونون عصبات إذا كان معهن البنات، الأخوات مع البنات عصبات. أولادهم لا يرثون معهم شيئا، لكن لو وجد الأخ مع أخته يرث، ويكون الباقي لهم، والبنات يرثن الثلثين أو البنت ترث النصف. نعم.
قال رحمه الله: باب الوصايا.
باب
الوصايا
اتركه وانتقل لكتاب النكاح.
قال رحمه الله: كتاب النكاح. قال البلقيني: ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا الإيمان والنكاح.
يقول: ليس هناك عبادة مشروعة من عهد آدم إلى اليوم وأيضا تستمر في الجنة إلا الإيمان والنكاح. طبعا يشكل عليه أن الجنة ما فيها تكاليف، جنة انتهى فيها التكليف، بل هي تكريم، جنة تكريم. ف فقال في غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر نقلا عن الرازي في تفسيره: اعلم أن التكاليف يوم القيامة وإن ارتفعت لكن الذكر والشكر لا يرتفع. بل ننتهي خمس، بل العبد يعبد ربه في الجنة أكثر مما يعبده في الدنيا، قصده بالذكر والشكر. غاية ما في الباب، وهذا كله من كلام الرازي، أن العبادة ليست تكليفاً بل هي من مقتضى طبعهم، كما هو الحال في الملائكة. الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فالعبادة من طبعهم وليست تكليفاً عليهم ملزماً. والظاهر هنا وهذا يعني ليس من كلام الرازي، الظاهر أن المراد بالنكاح هنا ليس العقد وإنما الوطأ. المراد أن بالنكاح هنا الوطأ، وإن كان النكاح حقيقة في العقد كما تعرفون. ففي قوله تعالى: وزوجناهم بحور عين، يعني قربنا لهم هؤلاء الحور وأبحناها لهم من غير عقد تزويج، كأنهم صاروا أزواجاً. زوجناهم يعني جعلناهم أزواجاً. الزوج هو ضد الفرد أو مقابل الفرد. فهل النكاح بمعنى الوطن عبادة في الدنيا مطلقاً أو عبادة بالنية؟ بالنية، لأن يعني النبي قال: إذا أيأتي أحدكم شهوته ويكون عليه وزر؟ قال: نعم. قال: كذلك إذا أتى زوجته أو شهوته فإن له في ذلك. إذن الشهوة كانت يقصد بها المعصية فهي فيها إثم، وإن قصد بها الطاعة، وبالذات إذا قصد التناسل أو الإعفاف لنفسه أو لزوجه كان له في ذلك أجر. المقصود إن كلام المؤلف فيه نظر، فإن كون النكاح عبادة في الدنيا ليس عبادة محضة، وإنما هو للنية التي ذكرت لكم، إما الإعفاف وإما التناسل وتكثير المسلمين، وهذا مفقود في الجنة. التناسل لا يقصد في الجنة، وكذلك الإعفاف أيضا لا يقصد في الجنة، لأن الإنسان هناك انتهى من التكاليف وأصبح هذا النكاح لذة لا شهوة يقصد بها العفاف كما ذكرت لكم. ففيه إشكال في كلام المؤلف هذا، والأمر في ذلك واسع. قاعدة:
لا يباشر مسلم عقد كافر بغير وكالة إلا الحاكم والمالك وولي المالكة المسلمة أو الخنثى وولي المحجور عليه المسلم.
لا يباشر يعني لا يلي عقد نكاح الكافر إلا في هذه الحالات. المسلم لا يعقد لكافر بغير وكالة منه إلا إذا كان حاكما، فالحاكم يزوج المسلمة وغير المسلمة، وولي من لا ولي له، فإذا لم يكن لها ولي زوجها. كذلك مالك الأمة المسلمة أيضا، أو الخنثى، أو ولي المحجور عليه المسلم، كل هؤلاء يزوجون عبيدهم وإماءهم الكافرين، يزوجون عبيدهم وإماءهم الكافرين.
قاعدة:
الصور التي يزوج فيها الحاكم،
الصور التي يزوج فيها الحاكم 20.
لعلنا نختم بهذه الصور 20 إن شاء الله.
الأولى: عدم الولي حسا أو شرعا، بأن يكون فيه مانع من صغر أو جنون أو فسق أو سفه، ولا ولي أبعد منه.
الأصل أن الذي يلي التزويج هو الولي، ولي المرأة أبوها أو ابنها أو أخوها بحسب ترتيب معروف عند الفقهاء. لكن قد نضطر إلى الذهاب إلى الحاكم في هذه الصور التي سيذكرها المؤلف. عدم الولي حساً حيث أنه ميت غير موجود، أو شرعاً غير عاقل مجنون صغير نحوه فاسق سفيه عاضل، فإنه هنا يزوج فيها الحاكم المرأة. نعم.
الثانية فقده بحيث لا يعلم موته ولا حياته ولم ينتهي إلى مدة يحكم فيها بموته.
فقد ذهب وفقد لا يعلم هل هو حي أو ميت ولم يسمن، فهنا لا تحرم المرأة من النكاح بل يزوجها الحاكم. نعم.
الثالثة إحرامه
إذا كان الولي محرما وهناك حاجة لتزويج المرأة يليها الحاكم. نعم.
الرابعة عضله
إذا عضلها يعني منعها من الزواج فتذهب إلى الحاكم ويزوجها.
الخامسة سفره إلى مسافة قصر
إذا كان مسافرا واحتاجت للزواج، قديما كان ما هناك اتصال ولا يدرى متى يرجع، فيكون هذا أيضا ممكن فيه أن يقوم الحاكم فيه بالعقد. نعم.
السادسة حبسه بحيث لا يصل إليه إلا السجان
إذا حبس ومنعه الذين حبسوه إما الحكومة أو غيرها من الوصول إليه فهنا يزوج الحاكم. نعم.
السابعة والثامنة تواريه وتعزره
السابعة والثامنة متشابهتان، اختفى أو تعزز
تعزز
صار عنده شيء من العزة والأنفة، قال أنا أزوج فلانة أنا أكبر منه فيزوجها الحاكم كأنه عاضل. نعم.
التاسعة والعاشرة والحادية عشرة إذا أراد نكاحها لنفسه أو طفله العاقل أو ولد ولده وهو غير مجبر فإنه يقبل في الصور الثلاث ولا يتولى الطرفين.
إذا أراد الحاكم أن يتزوجها لنفسه أو لطفل له عاقل أو لولد ولده وهو غير مجبر يعني ما أجبرها راضية بهذا فإنه يقبل في هذه الصور، لكن لا يتولى الطرفين، لا يتولى القبول والإيجاب، بل يوكل من يزوجها أو من يقبل وهو يقوم بالإيجاب. نعم.
الثانية عشرة أمة المحجور حيث لا أب له ولا جد
إذا كان هناك محجور عليه وله أمة وليس لها ولي فيزوجها الحاكم. نعم.
الثالثة عشرة المجنونة البالغة حيث لا أب لها ولا جد
وكذلك الرابعة عشر أمة
الثالثة عشر
الرشيدة التي لا ولي لها، مجنونة ليس لها ولي أب ولا جد فيزوجها الحاكم. والجنون أنواع، قد تحتاج المجنونة إلى الزواج أحياناً إذا كان جنونها ليس مطبقاً. أمة المرأة الرشيدة، امرأة رشيدة عندها أمة، وهذه الأمة هذه المرأة ليس لها ولي فيزوجها الحاكم. نعم. أمة
الرابعة عشرة أمة الرشيدة التي لا ولي لها. الخامسة عشرة أمة بيت المال،
الأمة التي يملكها بيت المال يزوجها الحاكم. نعم.
السادسة عشرة الأمة الموقوفة،
الأمة الموقوفة أصبحت موقوفة المنافع ليس لها مالك وإنما وقف على المسلمين إما لتخدم في مسجد أو نحوه وأرادت الزواج يزوجها الحاكم.
السابعة عشرة إلى العشرين مستولدة الكافر ومدبرته ومكاتبته ومن علق عتقها بصفة إذا كنا مسلمات
إذا كان كافر عنده مستولدة أم ولد أو مدبرة اعتقها إلى أن بعد أن يموت أو مكاتبة وقد أسلمت فإنه يزوجها الحاكم أيضا.
وقد قال رحمه الله وقد ألفت في هذه الصور كراسة سميتها الزهر الباسم فيما يزوج فيه الحاكم.
ما شاء الله ألف في كل شيء عليه رحمة الله، ما ترك شيئا ما ألف فيه، صلى الله يغفر له ويرحمه. طيب بقي 3 دقائق أو 2 دقائق وقد أتوا لي بهذه الكتب، ونسأل هذه المرة بعض الأسئلة فيما شرحناه.